في القرآن موعظة
وفيه الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها كما أشكر للإخوة القائمين على هذه القناة المباركة أن أتاحوا هذه الفرصة وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. ونحن معنا حديث في غاية الأهمية خاصة في هذا الزمان يروي ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا الحديث صححه الإمام الألباني ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو علاج لكل ما يصيب القلب من الهم أو الغم أو الحزن. والهم ما يصيب القلب عند انتظار مكروه في المستقبل والغم ما يصيب القلب عند المصيبة الحاضرة والحزن هو الأثر الباقي في القلب بعد المصيبة الفائتة. لما خلق الله عز وجل القلوب لمعرفة علام الغيوب وغفار الذنوب عز وجل كانت وظيفة هذه القلوب معرفة الله عز وجل ومحبته فلا تسعد إلا بالله عز وجل ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالقلب لا يسعد بالشهرة ولا بالجاه ولا بالشهوات ولا بالمنصب ولا بالمال. قال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تطمئن إلا بالله عز وجل وبذكره وطاعته وعبادته. ومهما تعلق القلب بغير الله عز وجل فالشقاء والهم والغم والحزن تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد القطيفة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش يعني إذا دخلت فيه شوكة لا خرجت منه. فالقلب يشقى إذا تعلق بغير الله. أنت الختيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فإذا تعلق بامرأة أو تعلق بمنصب أو تعلق بالمال فلا بد أن يشقى العبد. فكما خلقت العين للإبصار والأذن للسماع ولسان التحدث والذوق، فالقلب خلق لمحبة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل. فإذا خلا من حب الله عز وجل فهو كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء والجسد الميت. فلما خلقت القلوب لمحبة الله عز وجل كان علاجها أيضا إذا أصابها شيء من الهم أو الغم أو الحزن أو الضنك أن تعود فتوحد الله عز وجل، ويعترف الإنسان بأنه عبد وليس عبدا ابن سيد، ولكنه عبد وابن عبد وابن أما، فالعبودية متأصلة فيه. فعلاج القلوب يعني إذا أصيبت بشيء من ذلك في توحيد الله عز وجل، وفي أن يجلس العبد على بساط العبودية ويعترف بأنه عبد لله عز وجل ابن عبد ابن أما. ونقول كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لا يعترف بأنه عبد، ومن اعترف في نفسه بأنه عبد لله عز وجل وإذا أمره الله عز وجل ائتمر، وإذا نهاه انزجر، وإذا رغبه رغب، وإذا خوفه خاف، فليس بين هذا وبين الجنة إلا ستر الموت. والذي لا يعترف بأنه عبد لله عز وجل إذا أمره لا يأتمر، وإذا نهى لا ينزجر، وإذا رغبه لا يرغب، وإذا رهبه لا يرهب، فهذا ليس بينه وبين النار أيضا إلا ستر الموت. فقد يسأل يعني سائل، هل يكون هناك أحد ينتسب إلى الإسلام ولا يعترف بأنه عبد لله عز وجل؟ نقول نعم، هناك من يقول أنا مسلم علماني أو مسلم ليبرالي أو الإلحاد الملحد، فهذا لا يعترف بأنه عبد الله. أما الملحد فهو لا يعترف بوجود الله عز وجل بالكلية، فهو ينكر وجود الله عز وجل ويقول أن الطبيعة التي خلقت أو خلق العالم يعني صدفة أو أتت يعني قوة يعني قادرة في زمان الغابر فخلقت الإنسان أو نفخت فيه روح، فهذا الملحد ينكر وجود الله عز وجل، فكيف يعترف بأنه عبد الله عز وجل إذا كان ينكر أصلا وجود الله عز وجل؟ أما العلماني فالعلمانية نوعان، هناك علمانية ملحدة وهذه الموجودة في بلاد الغرب أنهم ينكرون وجود الله عز وجل، فبالتالي يعني لا يعترفون بأنهم عبيد لله عز وجل. ولكن العلمانية التي صدروها إلى بلاد المسلمين ولا يأتي من الغرب الكافر إلا الكفر، فيقول عنها علمانية معتدلة، يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يقول ليس هناك مانع أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تعتمر، ولكن الإسلام لا يصلح للحكم، فآيات الحدود والقصاص والآيات التي تقر بأن الحكم لله جل وحده، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ومن صفات الربوبية الله جل هو الحاكم وهو المشرع. فالكفر بالحدود وأنه لابد أن يرجم الزاني وأن يجلد شارب الخمر وأن يقتل المرتد، هم لا يعترفون بهذه الحدود، ويقولون هذه يعني كانت في العصور الظلام، أما الآن فالذي يصلح لحكم البلاد هي الأحكام والقوانين الوضعية البشرية، القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي، فلا يعترفون بأن الحكم لله عز وجل. وكلا العلمانيتين عندنا كفر، فالذي ينكر يعني وجوب الصلاة والصيام والحج فأيضا هذا كفر، وكذلك الذي ينكر الحدود في الإسلام وينكر أن الحكم لله عز وجل وأنه ليس لأحد أن يشارك الله عز وجل في صفة من صفات الربوبية وهي التشريع والحكم، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال عز وجل ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إعراض عن الشرع وعدم قبول شرع الله عز وجل، فهذا أيضا يعني كفر. فنقول هذه العلمانية التي يقولون عنها معتدلة، وهي أيضا بحكم علماء الإسلام هي كفر. أما الليبرالية فهي في تعريفها أنها منع المانع. إذا كانت العلمانية هي نبذ الدين أو الحياة بعيدا عن الدين، فالليبرالية هي نبذ الدين والعرف والتقاليد والأخلاق والقيم. أي مانع يمنع الإنسان من شهواته ومن نزواته فهذا ممنوع، فهذا إنكار يعني فعلا، لأن الإنسان عبد الله عز وجل، أو احترام أي قيمة من القيم وأي أخلاق وأي آداب وأي عادات وأي تقاليد. وإذا عجز الليبراليون عن تعريف جامع للليبرالية فقد عرف الله عز وجل في آية في كتابه، قال أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون. فهؤلاء الذين ينكرون يعني إن الإنسان عبد لله عز وجل فهو عبد هوى، فهو الليبرالي واقف مع هوى. شرب الخمر حلال، حرية شخصية، الزنا حرية شخصية، وكثير يعني من المعاصي يستشهد أنه يعني حر فيها وليس عبدا، وليس من حق أحد أن يمنعه من هذه الأشياء، فهذا لا يعترف بأنه عبد لله عز وجل. وهؤلاء يعني أشقى الناس والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنقول هؤلاء لا يعترفون بأنهم عبيد لله عز وجل. فالقلب يعني إذا أصيب بشيء من الهم أو الغم أو الحزن فيجلس المسلم على بساط العبودية وينكسر لله عز وجل، ويعترف ويقر بأنه عبد لله عز وجل وابن عبد وابن أمة، ثم تسليم لقضاء الله عز وجل وقدره، وتسليم لشرع الله عز وجل الأمر والنهي. يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ما من دب إلا هو آخذ بناصيتها. والناس جميعا عبيد قهر لله عز وجل، قهر الخلق جميعا وأذل الخلق جميعا، وكل أحد يأتيه يوم القيامة عبدا، فكلهم عبيد الله عز وجل عبيد قهر. ولكن هناك عبودية يعني الطاعة والاختيار، المسلم يختار أن يكون عبد الله عز وجل لا يتمرد على الله عز وجل. فنقول إن علاج الهم والغم والحزن في أن يعترف الإنسان بأنه عبد الله عز وجل، ويسلم بالربوبية، ناصيتي بيدك، ناصيتي مقدم الشعر، علامة على القهر والذل لله عز وجل. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ماض في حكمك الحكم الشرعي، فهو خاضع لحكم الله عز وجل وشرع الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل يحلف على نفي الإيمان على من لم يحكم شرع الله عز وجل، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لو حكم الإنسان الشرع ثم حس في قلبه بأن الشرع فيه يعني ظلم أو فيه حيف أو أنه يعني ليس عادلا، فهذا أيضا ينفع عنه الإيمان. وأيضا من لم يسلم تسليما ينفع عنه الإيمان، فقال عز وجل في سورة النساء فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا تسليم القضاء والقدر وتسليم للأمر والنهي، ثم توسل مشروع بالأسماء الحسنى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. ينبغي أن يعتقد المسلم أن الله جل وعلا سمى نفسه بهذه الأسماء، لأن الله جل عاب الآلهة الباطلة وقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. فالذي يحتاج إلى من يسميه فهذا نوع من الفقر، والله جل وحده هو الغني وما سواه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله جل هو الذي سمى نفسه بهذه الأسماء الحسنى، والحسنى جمع أحسن، ولذلك كانت الأسماء توقيفية، لأن الإنسان لا يجتهد. مثلا بعض الناس يقولوا الله من أسماء أنه الطبيب أو أنه المهندس، يعني هذا اجتهاد، ولكن يعني ينبغي أن نقف حيث أوقفنا الشرع. فالله جل اختار نفسه يعني أحسن الأسماء التي تتضمن أحسن المعاني. فأسماء الله جل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، حق على حقيقتها يعني تدل على اتصاف الله عز وجل بما يتضمنه الاسم من صفة. فاسم الرحمن مثلا يتضمن صفة الرحمة، فالله عز وجل اسمه الرحمن وهو يرحم عباده، وهو أرحم الراحمين عز وجل. وهي تدل على الله عز وجل، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، سواء قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود. فالإنسان يختار الاسم الذي يوافق يعني سؤله وطلبه. إن أراد الرزق يقول يا رزاق يا كريم، إن أراد التوبة يقول يا تواب، إن أراد المغفرة يقول يا غفار، وهكذا الأسماء الحسنى الإنسان يتوسل لله عز وجل بها. وقد ورد في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ووتر يحب الوتر. وهذا القدر متفق عليه في البخاري ومسلم، ولكن سرد الأسماء مدرج يعني في رواية ابن ماجة، لأن بعض الناس يورد الحديث بالأسماء ويقول رواه البخاري ومسلم. في الواقع يعني هذا ليس صحيحا، وروى الجزء الأول البخاري ومسلم، وقال العلماء أن سرد الأسماء مدرج يعني ليس من كلام النبوة، فاجتهاد يعني من العلماء أو من رواة الحديث أو أدرجوا يعني واجتهدوا في جمع هذه الأسماء، ولذلك يختلف الناس يعني في هذه الأسماء. ولكن هذا الحديث أيضا لا يدل على أن الله عز وجل ليس له إلا 99 اسما، ولكن هذه الأسماء 99 موجودة مبثوثة في الكتاب والسنة، والعلماء يجتهدون يعني في إحصاء هذه الأسماء. فشيخ الإسلام تيمية يقول إن هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فليس في الحديث أن الجنة ليس فيها إلا 100 درجة، ولكن من جملة درج الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. كذلك من جملة أسماء الله عز وجل التي لا يعلمها إلا الله عز وجل 99 اسما من أحصاها، قيل حفظها، وقيل أثنى على الله عز وجل بها، وقيل عمل بمقتضاها. فإذا قال الرزاق وثق بالرزق، وإذا قال التواب وثق بتوبة الله عز وجل. والأسماء التي يعني يجوز له أن يتحلى بها، فالله جل عليم يحب العلماء، كريم يحب الكرماء، قوي، والمؤمن القوي خير أحب إليه من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فهناك أسماء يجوز للإنسان أن يتحلى بها، لا تنافي أنه عبد الله عز وجل، ولكن إذا وصف الله عز وجل بالصفة فكما يليق بالله عز وجل. فالله عز وجل سميع، والمخلوق يعني سميع عنده سمع، ولكن سمع المخلوق يعني ضعيف ومحدود، ويسمع على بعد معين وبذبذبات معينة، ولكن الله عز وجل سميع، وسع سمعه الأصوات يعني كلها. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يسمع دبيب النملة يعني على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ويرى مخها وعروقها. فنقول يعني الأسماء التي يجوز الإنسان أن يتحلى بها فيتحلى بها، ولكن هناك أسماء لا يجوز له أن يتحلى بها تليق بالربوبية. فاستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فالله جل يليق به أنه من أسماء أنه الجبار، ومن أسماء أنه المتكبر، العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر الضربة هي صغار النمل الصغير في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن يقال له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمثل هذه الأسماء التي تليق بالله جل ولا تليق بالمخلوق فيقف منها موقف عدم التحلي بها وإثباتها لله عز وجل. وهناك أسماء فيها معنى الرجاء تواب الرزاق يقف منها موقف الطلب، وأسماء يعني فيها الخوف، ومن أسماء العظمة والكبرياء يقف منها موقف الرهبة والخوف. فهذا معنى من أحصاها يعني دخل الجنة. استدل العلماء بحديث ابن مسعود هذا على أن الله عز وجل له أسماء استأثر بعلمها فلم يعلمها أحدا من خلقه ولم ينزلها في كتبه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ثم قال أو أنزلته في كتابك، أو هذه التفصيلية تفصيل بعد إجمال. فالله جل سمى نفسه بكل الأسماء وأنزل بعضها على بعض خلقه وأنزل بعضها في بعض كتبه واستأثر بعلم بعضها. وهذا موافق لما يجب أن يعتقده المسلم أن الله جل يعلم ولا يحاط به علما لعظمته عز وجل، كما أنه يرى في الآخرة ولا يدرك. فالله جل يعلم ولا يحاط به علما. فأنت إذا علمت 99 اسم وأحصيت هذه الأسماء فأنت لم تحط علما بالله عز وجل، لأن الله عز وجل أسماء استأثر بعلمها فلم يعلمها أحد من خلقه ولم ينزلها في كتبه. أيضا يرى في الآخرة ولا يدرك، لأن الإدراك فوق الرؤية. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الإدراك الإحاطة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولذلك ابن عباس لما سئل عن قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقول عز وجل لا تدركه الأبصار قال سوف أضرب لك مثلا من خلقي، قال أفترى السماء؟ قال نعم. قال أفتدركها؟ قال لا. نحن ننظر إلى السماء نرى بعض الكواكب والنجوم والشمس والقمر والسحاب، ولكن هل ننظر إلى السماء نحيط علما بكل ما في السماء من مليارات الأجرام السماوية وأبعادها وأحجامها ومسارتها؟ فالسماء خلق من خلق الله عز وجل، ومع ذلك نحن لم نحط علما بالسماء. فالله عز وجل أعظم وأجل، فهو يرى في الآخرة يراه المؤمنون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولكن لا يدرك يعني لا يحاط يعني به. ولذلك العلماء يعني أجازوا رؤية الله عز وجل في المنام، الجمهور على الجواز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصاص الملأ الأعلى ومر بنا في دروس يعني سابقة، قال فرأيت ربي عز وجل في أحسن صورة. فهذه رؤية بالقلب بالفؤاد وليست بالبصر، لأن رؤية البصر هي التي يعني تحدد معالم الشيء وحدود الشيء. فرؤية القلب يعني يرى نور، يستشعر نورا، يستشعر وجود الحق واضمحلال الباطل. فالعلماء على أنه يعني يجوز رؤية الله عز وجل في المنام، ولكن لا يجوز لأحد أن يرى الله عز وجل في اليقظة. وموسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليه قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فنقول الله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما، وكذلك يرى في الآخرة ولا يدرك لعظمته عز وجل. فهذا الحديث يبين توسل مشروع بالأسماء الحسنى. كما قلت أنفا تقول يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، يا رحمن ارحمني، فهذا توسل مشروع. والعلماء ذكروا أنواع التوسل المشروع ولخصها شيخ الإمام الألباني في رسالة اسمها التوسل وأنواعه في ثلاثة أشياء: توسل بأسماء الله الحسنى كما في هذا الحديث، والتوسل بالإيمان والعمل الصالح كما في خواتيم سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا منادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا توسل بالإيمان. أما التوسل بالعمل الصالح فقصة الثلاثة الذين دخلوا يعني غارا ومن بني إسرائيل وقعت صخرة عظيمة على فوهات الغار، لا يستطيع أن يدفعوا هذه الصخرة، فقالوا نتذكر يعني أعمال صالحة نتوسل بها إلى الله عز وجل. وشرع من قبلنا شرع لنا إذا أتى يعني في شرعنا ما يؤيده أو ما يؤيد أنه يعني أيضا شرع يعني لنا. فتوسل الأول ببره بوالديه، فانزاحت الصخرة قليلا ولم يتمكنوا من الخروج. ثم توسل الثاني بعفته عن ابنة عمه التي كان يحبها أشد ما يحب رجال النساء، وقعت بها يعني سنة يعني جدب أو فقر، وصلح على أن يعطيها يعني مبلغا من المال على أن تخلي بينها وبينه. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وترك لها المال، فتوسل بعفته فانزاحت الصخرة يعني شيئا آخر. ثم توسل الثالث بأمانته، وأنه كان عنده أجراء وأراد أن يعطيهم أجورهم، فأحد هؤلاء الأجراء رفض أن يأخذ أجره وترك أجره وانصرف، وأتى بعد مدة طويلة يسأل يعني صاحب العمل هذا عن أجره، فقال كل ما في هذا الوادي من إبل وبقر وغنم هو لك. فقال لا تستهزئ بي يا عبد الله، فأخبره أنه استثمره يعني له، وإن المال الذي تركه استثمره، وما قال له يعني أنت لك الثلث ولي الثلثان، بل أعطاه المال يعني كله فساقه أجمع. فتوسل بأمانته وبأداء الحقوق. والإنسان قد يعمل عمل يعني قد يبدو صغيرا ولكن بإخلاص وحب الله عز وجل، كالذي يعني سقى كلبا فغفر الله عز وجل له، والمرأة البغي يعني الزانية من بني إسرائيل التي سقت كلبا فغفر الله عز وجل لها، والذي أماط يعني شوكا من الطريق. فالمهم الإخلاص والإقبال على الله عز وجل، فقد ينجو العبد بعمل يعني قليل يعني جدا ولم يكن هو من أهل القيام والصيام وتلاوة القرآن يعني، أو قد يكون يعني فيه صفة مثلا ينجو بها، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل عبد الله بن سلام وقال في اليوم الثاني والثالث كذلك. فأراد عبد الله بن عمرو بن العاص أن يقف على أحوال يعني هذا الصحابي الجليل، فيعني لمح له وعرض له بأنه في خلاف بينه وبين والده ويريد أن يبيت عنده، فرحب به، فلم يجد له يعني كثير عبادة ولا يقوم نصف الليل أو ثلث الليل، فلما أخبره قال إني أبيت وليس في صدري شيء لأحد، فقال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيقها. فسلامة الصدور التي سبق بها الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الرجل الذي كان يدين الناس فإذا رأى معسرا قال لصبياني تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عز وجل عنه. فنقول يعني التوسل الإنسان يعني لو وقع في ضيق نسأل الله العافية، فهل عنده من الأعمال الصالحة التي يتوسل بها كما توسل هؤلاء الثلاثة بهذه الأعمال، أم أنه لم يدخر يعني شيء من العمل الصالح يصلح لأن يتوسل به؟ فهذا التوسل بالعمل الصالح. النوع الثالث من التوسل يعني هو التوسل بدعاء الصالحين، ويستدلون على ذلك بأن الناس لما قحطوا في زمن عمر وأجدبت الأرض وانقطع المطر، فقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، ونحن نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وأمر العباس أن يخرج فيدعو وهم يؤمنون فسقاهم الله عز وجل. فهذا فيه دليل على جواز التوسل بدعاء الصالحين، لأن التوسل بدعاء العباس وليس بجاه العباس، ولو كان بجاه العباس لكان أولى أن نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاهه يعني بعد وفاته كما كان يعني في حياته. فكون عمر رضي الله عنه يعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس يدل على أن التوسل ليس بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه العباس، ولكن هذا توسل بدعاء العباس. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسخنا، ونحن نتوسل إليك بعم نبينا فاسخنا. فهذا توسل مشروع أيضا، هذه الأنواع الثلاثة مشروع التوسل بها. وقال الإمام الألباني بأن ما عداها لا دليل على أنه يجوز التوسل به. والعقائد يعني والعبادات الأصل فيها المنع، يعني ما يبتدأ الإنسان عبادة يعني مثلا ويقول يعني هذه عبادة حسنة، الأصل في المعاملات الإباحة، إن معاملات الناس الأصل فيها الإباحة إلا ما أتى فيه النص يعني والحظر، ولكن العبادات الأصل فيها المنع. فنقول يعني هذا الحديث يبين علاج القلوب يعني إذا أصيبت بالهم أو الغم أو الحزن في الإقرار بالعبودية والتسليم قضاء الله عز وجل وقدره والتسليم لأمره ونهيه، ثم توسل مشروع ب يعني إما بالعمل الصالح أو بأسماء الله عز وجل الحسنى أو غير ذلك مما يعني بينا يعني في التوسل المشروع. ثم قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ربيع يعني المطر، وحال المطر مع القلوب كحال حال القرآن مع القلوب كحال المطر مع الأرض. فالمطر واحد ينزل من السماء، ولكن الأرض تختلف، هناك أرض صخرية وأرض سبخة وأرض ملحة وأرض خصبة، فتختلف يعني الأرض ب فلو نزل مطر على الأرض الصخرية لا تمسك الماء ولا تنبت كلا ولا عشب، ولكن لو نزل على يعني أرض خصبة فتهتز وتنبت الكلا والعشب. فكذلك القرآن يختلف تعاملات القلوب يعني مع القرآن. وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فانظر إلى حال قلبك مع القرآن، فإذا كنت تزداد يعني إيمانا بسماع القرآن وتلاوة القرآن فاعلم أن يعني قلبك سليم وأنك طيب القلب. ناس يسمعون القرآن فيزدون شكا واضطرابا، من ينظر في القرآن من أجل أن يطعن فيه أو يقول القرآن فيه تكرار وفي كذا وفي كذا كما فعل بعض المستشرقين وبعض الملحدين، فهؤلاء ينظرون في القرآن يزدون شكا واضطرابا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن كتاب هداية، ولكن هؤلاء في ضلال بعيد، والضلال البعيد هو الكفر. فنقول يعني هذا الدعاء يشتمل على أن نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يعني المطر الذي ينزل على قلوبنا فتهتز بالأحوال الطيبة والأعمال الصالحة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فهذا هذه تركيبة نبوية لعلاج القلوب، يعني إذا أصيبت بالهم أو الغم أو الحزن ولا يخلو أحد يعني من ذلك، ولكن أكثر الناس يعالجون ذلك بعلاجات يعني لا تجدي عليهم خيرا. بعضهم يسمع الموسيقى أو بعض التوسع في المباحات أو في المعاصي سواء كانت صغائر أو كبائر، فلا يزالون إلا اضطرابا وضنكا وهما، ولكن الإنسان يستعمل يعني هذه التركيبة النبوية في زوال الهم. هناك يعني أسباب أخرى زوال الهم نذكرها بالمناسبة، من ذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أجعل ثلث دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل نصف دعائي لك؟ قال: إن شئت. قال: ألا أجعل دعائي كله لك؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة. فالإنسان لو أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يكفيه هم الدنيا والآخرة. كذلك كثرة الاستغفار، لأن الهم والغم والحزن والضنك كل هذا يأتي من الذنوب والإعراض عن شرع الله عز وجل، من التقصير يعني في العبادات. فكثرة الاستغفار، الإنسان لما يجلس يعني يستغفر 1000 مرة أو أكثر بيجد راحة في يعني قلبه، لأنه أو في قضاء الحاجات مثلا يكثر من الاستغفار يجد تفتح له الأبواب وتغضى له الحوائج. فهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث النبوي عن ابن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به